بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: وقفنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وبين العلماء، قلت لكم قضية هل هو أكثر شيء الإنسان أكثر جدلا من غيره، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني من بقية المخلوقات، أو أن الإنسان أكثر ما فيه هو الجدل. وبينت أن كلاهما وارد، وإن كان المراد هنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي أنه كثير الجدل، وهذه طبيعة أي بشرية، الذي جعلني أقف معكم في قضية الغرائز وتهذيب الغرائز والتعامل مع الغرائز. وإن كان بعض الأخوة يتمنى أنني أعيد النظرة في الموضوع وطرق طرخا كاملا، لكن قلت الوقت ليس مناسبا، وسبق أن ألقيت هذا محاضرة موجودة تجدونها في التسجيلات وغيرها، وإن كانت قديمة لها قرابة 20 سنة. غرائزنا بين التهذيب وغيره، هكذا أذكر أنها غرائزنا. فإذا تحتاج أن نهذب هذه الغرائز، ما دام الله سبحانه وتعالى قال عنا وهو خالقنا وأعلم بنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أن نهذب هذا الجدل. الجدل أيها الأخوة ليس مذموما بإطلاق. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فأصل الجدل ليس مذموما لذاته، إنما هو مذموم لما قد يترتب منه لما يتحول، وإلا أحيانا ما تستطيع أن تبين الحق إلا بالجدل. ولذلك جاء جدال أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، هو جدل مناقشة. نعم، الحوار بين الرجل وصاحبه الذي كما تعلمنا صاحب الجنتين هو أيضا نوع من الجدل، لكن الجدل يجب أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية، وقد سبق معنا المنهي عنه عندما يتعدى حدوده. ولكن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان محق، لكن لما يتحول الجدل إلى مراء وهو أكثر أنواع الجدل وأسوأ ما يقع عندما يكون في ثوابت الدين. مع كل أسف هناك الآن من يتعرضون لثوابت الدين وللأحكام الثابتة، الآن يحدث جدل في الصحف وفي الإعلام، ومع كل أسف يبرزون ويؤتى بهم يناقشون، يتحدثون في مسلمات، يتحدثون في قضايا، في كل يوم يخرجون لنا بباقعة من البواقع أو مسلمة من المسلمات أو أمر من ثوابت الدين أو من مستقر عليه الناس باسم الجدل والنقاش، يخرجون في قنوات فضائية باسم الحوار، وهذا غير صحيح. ولذلك أيها الأحبة، الجدل يكون مذموم كما هو واقع الآن، وهنا يصدق عليهم قوله تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق، ولنا وقفة معها بإذن الله. لكن فأقول إذن الإسلام لا ينهى عن الجدل إذا كان هدفه سليما وانضبط بالضوابط الشرعية، وإنما يكون وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يبدأ أحيانا بداية صحيحة، ويبدأ الجدل في نقاش صحيح، لكنه مع كل أسف يبدأ حب الانتصار للنفس، يبدأ احتقار الآخرين، يبدأ يتحول من انتصار للحق إلى انتصار للباطل. تظهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين: وإذا خاصم فجر. والله هناك أناس إذا خاصموا فجروا والعياذ بالله، وهو من الجدل، ويعرف أن الحق مع صاحبه. يوم من الأيام كنت في مكان ما في قضية معينة، فإذا شخص متهم وجاء شخص ليدافع ليس عنه ضده، وكان هذا الشخص المتهم معروف والله بأخلاقه وسلوكه ودينه وعلمه وفضله ولا يزكي على الله، فأراد الناس يقنعون هذا المحامي بأن يا أخي الكريم أنت تحامي في قضية باطلة هذا الرجل، بينما الذي تحامي عنه مشهود له بالباطل، فكيف تحامي عن صاحب باطل؟ قال: أنا أحامي في حجج أمامي. وكان عنده حجة وعنده قوة الرجل حقيقة، وكنت موجود في المجلس أنا ساكت. حاول أقنع عدد من الناس: يا أخي الرجل أمامك يقسم لك بالله، ما في حقيقة، عنده حجة ومتمكن ومحامي يبدو أنه في المحاماة أصيل فيها ولديه. فلما انتهى الأخوان كلهم قلت: تسمح لي بكلمة؟ قال: تفضل. قلت: أما إذا أردنا نناقش معك في باب المحاماة وإثبات الحق والباطل بالأدلة الظاهرة فيمكن ما ندري كيف نصل معك، لكن سأقول لك شيء. أسألك بالله في قلبك الآن، هل أنت تعلم أن هذا صاحب حق ولا باطل؟ أنت الآن في قلبك أنت تحاني عن شخص، والشخص أمامك، وسمعت كلام الإخوان وسمعت كلامه، وأنت أنا ما أعرف عن قلبك أقول له، لكن الله يعلم ما في قلبك ومطلع على ما في قلبك. فاتق الله جل وعلا وستقف أمام الله وحدك. وأنا أنصحك لنفسك والله. وخرجت، فبعد قليل خرج بعض الإخوان، قالوا الرجل، وقلت ترى أنا أحسن الظن فيك، فعلا أنا قلت أحسن الظن فيك وعليك علامات الخير، لكن أحيانا إنسان يغرق بسبب قضية معينة أو الانتصار لقضية أو محاماة عنها. قلت له فأنا أحسن الظن فيك، وأنا أريد أقل شيء، إذا ما تستطيع أن تدافع عن هذا الأخ فعلى الأقل لا تدافع عن هذا. فلحقني الأخوة بعد قليل وقالوا لي بالشركة، اعتذر وقال لن أحامي عن هذا القضية، والله وصلت إلى يقين هذا الرجل محق ولا يمكن أن أدافع عن قضية خاطرة. إذن هذه قضية في الجدل. كثير من الناس الذين يجادلون يعرفون الحق والباطل، ولذا قال جل وعلا بل هم قوم خصمون، في ناس يحب الخصوم أيا كانت. نعم، ويجادل كما قال الله جل وعلا هنا، نعم، ويجادل الذين كفروا بالباطل، لاحظ بالباطل، يعرفون الباطل، ليدحضوا بالحق. فقضية الجدل والحق، ولذلك يا ليتنا عند مثل هذه المسائل وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ترى القلوب مهمة يا أخوان، أحيانا قد ما تتعامل مع الظاهر، ما تستطيع تتعامل مع الظاهر، لكن ستستطيع تتعامل مع القلب، تنصحه، تعظه، تخوفه بالله، تبين لهن الحق، ذلك يرجع. لو أنصف الناس، يقولون مثل معروف، لو أنصف الناس لاستراح القاضي. كثير من الناس يدخل للمحكمة يناقش عن قضية ويعرف أين الحق، لكن عندهم تصور أن الحق ما حكم به القاضي، هذا غير صحيح. الحق ما حكم به القاضي ظاهرا، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون بعضكم ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق غيره فما أغلق النبي صلى الله عليه وسلم. فبين له أن يقطع له قطعة من النار. وفي بعض الحديث قال ولو كان صعودا من أراك، قال ولو كان عودا من أراك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فليأخذها وليدعها. قد يكون بعضهم ألحن بحجته من بعض، قد يكون أقدر على الدفاع عن حقه، ومسكين صاحب الحق ما يستطيع، قد يوكل محامي عنده مهارة وقدرة وحيل وغير ذلك، لكن الحق واضح وبين. فلذلك الجدل أيها الأخوة أنواع، منه الجدل بالحق، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقد يكون بالباطل، وهو الذي أقول أنبئ إليه وأحذر منه ويقع فيه الرعب. يقول الله جل وعلا وما منع الناس أن يؤمنوا، نعم، ما منع الناس أن يؤمنوا، هذه الآية أيضا بيّن الله جل وعلا ما الذي منع الناس أن يؤمنوا، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. العلماء لهم كلام طويل في هذه المسألة، لكن أبينها. يقول ما منعهم شيء من الإيمان إلا كأنهم ينتظرون العقوبة، مثل ما تقول واحد يقول لابنه انا اعرف انك ما منعك ان تطيعني الا عناد، ها، ما منعك ان تطيعني، يعني ما في سبب منعك ان تطيعني الا عناد. وقد يقول الرجل لزوجته ما منعك ان تطيعيني الا عناد، ما في سبب، ما في مبرر ان منعك. فالله سبحانه وتعالى يقول وما منع الناس ان يؤمنوا، لماذا، ما الذي منعهم؟ بين الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قولا. فحقيقه هذا اقوى الاقوال، ولقدر العلماء قالوا في هذه الآية، نعم، أن ما منعهم من يؤمنوا إلا أن ينتظروا العذاب. طبعا قد يقول قال هل هم فعلا ينتظرون العذاب؟ نعم، كما قال الله جل وعلا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، كان يتوقع أن يقولون فاهدنا فدلنا عليه فسخرنا له، قالوا لا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فماذا قال، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، نسأل الله العافية. شوفوا كيف سبحان الله، هم الآن يسألون الله وهم مؤمنون بالله، إن كان هذا حق، نعم، فأمطر علينا حجارة من السماء، بدل أن نقول اللهم إن كان هذا هو الحق، نعم، فاهدنا وأصلحنا وأستخرنا. إذن هو العناد، هو الاستكبار كما ذكر. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إلا أن تأتيهم سنة الأولين. ما هي سنة الأولين؟ هو العذاب. كأن الله جل وعلا يقول هؤلاء ما ينتظرون بإصرارهم وعنادهم يا محمد إلا أن يأتيهم ما جاء غيرهم، فقد جاءهم ما جاء غيرهم كما حدث في بدر وغيرها. هذا معنى هذه الآية كما بين العلماء المفسرون رحمه الله تعالى. إذن كأنه يقول إذن وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحق، أي ليس لهم حجة، ما عندهم دليل. الآن الواقع يا أحبتي الكرام، والله كثير من الناس الآن يدافعون عن الباطل ويرفضون الإيمان بالحق وهم يعلمون أنه الحق، ويسخرون ويستهزئون كما قال الله جل وعلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. قال العلماء يدحضوا، قاله أي يزلقوا وهو الإزلاق، وهذا معنى أراد العلماء معنى دقيق جدا. قالوا كيف؟ معنى يدحضوا قد يرد ليضعف الحق، وقيل لا الإزلاق. ليش ركز العلماء على الإزلاق؟ قال لأنه مستحيل أهل الباطل أن يضعف الحق، مستحيل، لكن يستطيعوا أن يزلق الحق، أن يصد الناس عن الحق، أن يرد الناس عن الحق. فمعنى دقيق للغاية في هذه الآية: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحق، يقول وما عفوا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. قال يدحضوا بالحق، ليس ليبطلوا بالحق. قد يقول قال هل المقصود يبطلوا بالحق؟ لهم لا يستطيعون أن يبطلوا الحق أبدا والله، أن يضعف حق الحق ذاته لا يمكن. نقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لكن ليزلقوا أهل الحق أي ليبعدوا يحولوا بينهم وبينه، هما فعلا يستطيعون. وهذا الذي يحدث الآن، الآن الذين يكتبون في الإعلام وفي بعض وسائل الإعلام ليدحضوا به الحق، يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، ليصدوا بين الناس وبين دين الله، وهم في داخل قرارة أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعلمون والله إنها الحق، ويعلمون أن ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما في القرآن والسنة هو الحق، وما قاله العلماء الثابتون هو الحق، لكنهم يريدون أن يصد الناس عن دين الله جل وعلا، ليزلقوا الناس، ليضللوا العامة، ليلبسوا الحق والباطل. المؤسف مرة أخرى ونحن نناقش أنفسنا بأنفسنا أن بعض طلاب العلم يقعون في هذا الأمر، يلبسون على الناس أيها الأخوة، ليدحضوا الحق، ليزلقوا الناس عن الحق، فيروجون أفكارا ويروجون آراء وهم يجادلون بالباطل. وهذه مسألة أيها الأخوة مرت مدار التاريخ، وموجود لها نماذج على مدار التاريخ من وقت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا الحاضر. فتصوروا كيف يقف إمام مسجد في دولة من الدول، هذه لها سنوات القصة، ويقول: وقد جاء رجل لملك عندهم وكان رئيس دولة إحدى رؤساء الدول، رجل أعمى، فجاءه واستقبله هذا الرئيس وبش في وجهه، قال: إذ جاءه الأعمى يثني على رئيسه فما عبس ولا تولى، والعياذ بالله. طبعا هو ماذا يقصد؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فيقول لأما ملكنا لا، أو رئيسنا، وكان رئيس دولة أعرف اسم الدولة لكن لا أريد أذكر، وأعرف أن الأعمى الذي يقصد هذا هو من أهل الباطل، أعمى من أهل الباطل، من أهل الضلال، من أهل الانحراف. وفعلا استقبله ذاك الرئيس وعينه بمنصب كبير وأظل فيه الأمة. قال: إذ جاءه الأعمى فما عبس ولا تولى. فقام أحد العلماء وهو من كبار علماء المسلمين بعد الصلاة وقال: لس أعيدوا صلاتكم، فصلاتكم خلف هذا الإمام يوم الجمعة كانت باطلة، فقد سخر بالقرآن وكفر بالله ورسوله. وكان هذا العالم له مكانة فأعادوا الصلاة كاملة، صلوها ظهرا. موقف عالم شجاع، وهم علماء المسلمين المعروفين في ذاك البلد رحمه الله، ومن أهل السنة. نعم، هكذا يجب أن يوقف أمام هؤلاء أيها الأخوة، تتكرر الصورة. يقول قائلهم لما حدث زلزال في البلد بدل أن يتوب الناس إلى الله وينيبوا، ماذا يقول يمدح سيده في تلك، يقول: ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، ولكنها رقصت من عدله طربها. تصور يا خرطي، هذا يتكرر في كل زمان وفي كل بلد مع كل أسف. تحتاج المسألة إلى علماء يقفون أمام هؤلاء الزنادقة، أمام هؤلاء العلمانيين، أمام هؤلاء المنافقين، لأنهم كما قال الله جل وعلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، والله ما جاءوا إلا بالخير بالبشارة والنذارة والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يكتب أحدهم قبل أسبوعين في إحدى جرائد مقالا في صفحة يقول: الغرب عادل، ما وقف ضد النقاب لأنه وقف ضد الإسلام، كلا، هو أرفع من أن يقف ضد الإسلام، ولكنه هذه نتيجة لتصرفات تخلف المسلمين عندما يجيبون النقاب كناية عن حجر المرأة وحريتها وهو من مخلفات وأعراض، ويتكلم عن مع كل أسف عن المسلمين، وكأنه يمدح الإسلام وهو يسب الإسلام والمسلمين، ويثني على الغرب ويمجد الغرب ويقول قرارة الغرب صائبة، إنها هي بلد الحرية. ولذلك فإن عندما تمنع النقاب فإنها تقدس هذا المعنى، تقدس مبدأ الحرية التي عاشت عليه، وتلغي تخلفا عاشه المسلمون في وضع النقاب والحجاب على الإسلام بدون دليل أو نص. وينشر في صحفنا هذا الكلام، وله مقال أسبوعي هذا الكاتب، كف الله شره. نعم أيها الأخوة، لدينا كما قلت لكم كتاب، لدينا صحفيين يروجون الباطل، لكن ما هي المواقف أمامهم؟ هو استدل بالحق، هو الجدال بالحق الحقيقة. أما هؤلاء فهم كما قال الله جل وعلا: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. يستهزئون بالآيات، يستهزئون بالقرآن، يستهزئون بقوله تعالى: لذكر من حظ الأنثيين وليس الذكر كالأنثى. يستهزئون بهذه الآيات، يستهزئون بأحاديث البخاري ومسلم. نحن نعيش معركة أيها الأخوة مع هؤلاء القوم، أشرب مع كل أسف كما أشرب قوم موسى، وأشربوا في قلوبهم العجل. من هم اللي يشربوا في قلوبهم العجل؟ كانوا مع موسى عليه السلام، كانوا ممن نجاهم الله جل وعلا أيها الأخوة من البحر، نجاهم من فرعون، ومع ذلك كانت نتيجة: وأشربوا في قلوبهم العجل، وأشربوا في قلوبهم حب العجل، وكانت نتيجتهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لا خير في هؤلاء ولا في أمثالهم، لأن أشرب في قلوبهم العجل ولم يبقى إلا رجلان، قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. اليوم هناك يقع طلاب علم أو منسوبين إلى العلم كما وقع أصحاب موسى، وأشربوا في قلوبهم العجل في حب العجل، أشرب في قلوبهم حضارة الغرب، الدفاع عن هؤلاء، يدافعون عن ماركسيين أو أشباه ماركسيين، يدافعون عن علمانيين، عن منافقين، إعجاب بالغرب والتعايش مع الغرب وحضارة الغرب. أنا لا أتكلم فقط عن العلمانيين والمنافقين والليبراليين، أتكلم عن بعض المحسوبين على طلاب العلم. نعم أيها الأخوة، الحق لا بد لهم الرجال، ولذلك لأن هؤلاء اتخذوا دينهم هزوا والعياذ بالله، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ذكر العلماء في هزوة ثلاث قراءات: هزوة وهزوة وهزوة، ثلاث قراءات ترجع لها في مكانها، وكل قراءات صحيحة، قراءات سبعية. فالشاهد اتخاذهم آيات الله جل وعلا هزوة. اليوم معارك تجري الآن في كثير من وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، خلخلة المبادئ، خلخلة تحتاج إلى موضوع الجدل وضوابط الجدل، ومن هو الذي يجادل بالحق ومن هو الذي يجادل بالباطل. نعم لا بد من الجدل إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية، أما ما عنا ذلك فلا أيها الأحبة. فإذا هنا أخيرا كما بينت وأختم بها لأن الوقت على الوقت المشارف، قابلوا بين رسالتين: رسالة يقول جل وعلا: وما نرسل المرسلين، وأنتم من أتباع المرسلين أيها الأحبة، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. رسالة جميلة جدا، إشارة ونذارة، بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، عزيز عليه ما عنتم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد. والآخرون: يجادل الذين كفروا بالباطل، صفتان متقابلتان. احمدوا الله أن جعلكم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مبشرين ومنذرين، تتمتعون بأخلاقكم، والبشارة والنذارة تكون باللسان وتكون بالفعل، تكون بالأخلاق، تكون بالسلوك، تكون بالنطق، تكون بالصمت. فأنتم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والآخرون: سبحان الله، احمدوا الله أن لم تكونوا من هؤلاء، يجادل الذين كفروا بالباطل، فريقان متقابلان، أصحاب الجنة وأصحاب السعير. نحن لا نحكم لأحد في الدنيا بجنة أو نار إلا من حكمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نتحدث عن صفات ونتكلم عن أحوال. فهؤلاء أيها الأخوة، حتى هؤلاء الذين يجادلون بالباطل، مع أقول يجب الوقوف معهم وفضحهم، أيضا يحتاج رحمة بهم، يحتاج دعوتهم، يحتاج الحقيقة الرفق بهم، يدلهم على الحق، لأنهم من أحوج الناس إلى الحق. لكن هذا لا يعني أن نمالئهم، لا يعني أن نتركهم، يحتاجون إلى أن نقف من هؤلاء أمثال هؤلاء الزنادقة فعلا مواقف. هذا طبعا ليس لنا، نحن ليس لنا إلا الكلام، لنا النطق، لنا النصح، أما اليد لا، فليست لنا. لأن سأل النساء يقول: طيب إذا كنت تستطيع أن أتعدى بيدي على هؤلاء هل يجوز؟ قلت: لا، هذا لولي الأمر، هذا للمسؤولين، هذا لمن له السلطة، وإلا ستحدث فتنة لا ندري كيف تكون نهايتها، سيحدث خلل، سيحدث اختلال بالأمن. لا، ألم ترى إلى الذين قالوا: كفوا أيديكم يعني وقتها ما كانوا يملكون ذلك الأمر، لكن وظهر على الرسل إلى البلاغ المبين. لكن أن ننصح لهؤلاء، أن نعظهم في أنفسهم، ونقول لهم قولا بليغا، أن نراسلهم، أن نكتب لهم، أن نرد عليهم، أن نجادلهم، أن نبين الحق لهم، كل هذا مطلوب منا. أما ما عدا ذلك فليس ضرر. يجب هذه عبادات، كما أننا صلاة العشاء لا يجوز أن نصلي ركعة خامسة، لا يجوز ولو قام الإمام، ونحن نعلم أنه قام سهوا لخامسة، لمن علم أن خامسة لا يجوز له أن يقوم، ما يقول تابع الإمام بل تبطل صلاته إذا كان عالما، أما إذا كان شاكا أو ناسيا فلا حرج في ذلك. إذن عبادات توقيفية ما يزاد فيها، كذلك هنا في الأعمال لا يزاد فيها حقائق. هذا ما أقوله، أسأل الله أن يكفينا شر هؤلاء وأمثال هؤلاء، أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء، وأن يوفق ولاة الأمر إلى أن يصدعوا لهؤلاء، وأن يقفوا أمامهم، وأن يؤدبوهم، وأن يأخذوا أيديهم وعلى أيدي هؤلاء السفهاء الذين يريدون بديننا وبلادنا وأمننا السوء والفحشاء. أسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأسأل الله أن كل من تمال على الباطل أو ستره أو أعانه أو دافع عنه أو حماه أن يكفينا شره بما شاء، أسأل الله أن يكفينا شرهم بما شاء. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.